وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق الكلام في بيان شروط المعاملة وشروط المتعاقدين، ووصل الكلام إلى الشروط المعتبرة في متعلق المعاملة، وهي عدة شروط: الشرط الأول المعلومية، حيث يعتبر في المعاملات المعاوضية معلومية الطرفين العوض والمعوض، ومن هذا الشرط ينفتح الباب في البحث عن مانعية الغرر وحدود هذه المانعية كما سيأتي تفصيله. الشرط الثاني خلو المتعلق من المانع الشرعي، بمعنى أن لا يكون في متعلق الناقل سواء كان بيعا أم إجارة مانع شرعي من الناقل. ومن هذا الشرط انتقل الباحث أو ينتقل الباحث إلى البحث عن شرطية الإباحة، وأنه هل يعتبر في متعلق البيع أو الإجارة أن يكون مباحا أم لا، كما أنه ينطلق من هذا الشرط إلى البحث عن الإجارة في الواجبات، أي هل يتصور الإجارة في الواجبات الشرعية كاستنابة من لا يقدر على الحج بدنيا على الحج نيابة عنه، فهل هناك مانع شرعي من تعلق الإجارة بواجب شرعي فعلي في حق المستأجر أم لا. ومنه أيضا ينفتح الباب حول الإجارات النيابية، وأنه هل الإجارات النيابية خالية عن المانع الشرعي باعتبار إمكان قصد الخلوص والقربة، وإن كان الداعي إلى الإجارة النيابية هو داعي استحقاق الأجرة. الشرط الثالث إمكان الانتفاع بمتعلق المعاملة، إذ يعتبر مثلا كما سيأتي في صحة الإجارة أن يكون متعلق الإجارة مما يمكن الانتفاع به، ولذلك ينفتح البحث بناء على هذا الشرط في موردين: المورد الأول في العذر العام المانع من الانتفاع، كما لو حصلت زلزلة أو حصل حرب بحيث لا يمكن الانتفاع بالدار المتعلق للإجارة لا بالنسبة لمالكها ولا بالنسبة لمستأجرها، فهل هذا العذر العام موجب لانفساخ الإجارة وانحلالها أم لا؟ والمورد الثاني ما إذا منع الظالم من الانتفاع بمتعلق الإجارة بحيث لا يستطيع المستأجر الاستفادة من الدار، فهل منع الظالم من الانتفاع بمتعلق الإجارة موجب لانفساخها أم لا؟ فكلا البحث فالبحث في كلا الموردين يتفرع عن اعتبار هذا الشرط، وهو أنه يشترط في متعلق المعاملة إمكان الانتفاع به. هذا بالنسبة إلى شروط متعلق المعاملة. وبعد المفروغية عن هذا الفصل، وهو الفصل المتكفل بالبحث عن شروط العقد وشروط المتعاقدين وشروط متعلق المعاملة، هناك فصل آخر في الأحكام اللاحقة للمعاملة. وأهم هذه الأحكام اللاحقة للمعاملة التي يقع البحث فيها ثلاثة. الأول فرض التنازع، لو تنازع البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر في متعلق المعاملة أو في حدود المعاملة، فهنا سوف يقع البحث عن تحديد المدعي والمنكر، وهو بحث في باب القضاء ولكنه سيال في سائر أبواب المعاملات، وهو تحديد المدعي من المنكر. فهل المدعي من خالف قوله الحجة الشرعية من أمارة أو أصل، أو المدعي من خالف قوله ظاهر الحال وإن لم يكن حجة شرعية، أم المدعي من خالف قوله الغرض من المعاملة، أم المدعي من خالف قوله مصب المعاملة؟ ويترتب على ذلك أبحاث مهمة في تحديد النتيجة عند وقوع التنازع. الحكم الثاني ألا وهو الضمان، فلو تلف متعلق الإجارة تحت يد المستأجر فما هو مناط الضمان؟ هل مناط الضمان اليد العادية، أم مناط الضمان اليد التي ليست أمينة؟ فإنه إذا كان مناط الضمان اليد العادية فهو عنوان وجودي لا يمكن إثباته بالاستصحاب مثلاً، بخلاف ما إذا كان مناط الضمان اليد التي ليست أمينة أو اليد مع عدم الأمانة، فإنه قيد عدمي يمكن إثباته بالاستصحاب في فرض الشك فيه. كما يقع البحث في الضمان في أن المدار في ضمان القيميات على قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيم بين يوم التلف ويوم الأداء، وكل ذلك مورد عدة ثمرات وأبحاث يقع البحث عنها في الضمان. والحكم الثالث ألا وهو هل أن أحكام الصرف والربا تجري على الصلح أم لا؟ إذ المفروض فقهيان أن الصلح معاملة لاحقة بالمعاملات، وبما أن الصلح معاملة لاحقة بالمعاملات، إذ قد يكون مفاد الصلح مفاد البيع أو مفاد الإجارة أو مفاد المضاربة أو نحو ذلك، فهل يجري على الصلح أحكام المعاملات الأولية؟ مثلا أحكام بيع الصرف، أحكام الربا، هل تجري على الصلح الذي قد يؤدي بحسب النتيجة إلى ما يؤدي إليه البيع أو الإجارة أم لا؟ فهذه أحكام سوف يقع البحث عنها في الفصل الثاني من فصلي أبحاث كتاب الإجارة. هذا تمام الكلام في الفهرست الموضوعي الذي اخترناه أو وضعناه لكتاب الإجارة. بعد ذلك ندخل في المطالب المرتبطة بكتاب الإجارة. المطلب الأول في تعريف عقد الإجارة، وقبل الدخول في عقد الإجارة لا بد من البحث حول العقد نفسه. ما هو تعريف العقد؟ وما هي أقسام العقد؟ وهل يمكن الاستدلال بأوفوا بالعقود على إمضاء جميع العقود أم لا؟ ثم يقع البحث حول تعريف الإجارة. فعندنا عدة أمور لا بد من بيانها. الأمر الأول، ما هي حقيقة العقد؟ ذكر في تعريف العقد عدة كلمات للمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني وسيدنا الخوئي قدست أسرارهم. التعريف الأول ما ورد في كلمات المحقق النائيني قدس سره، كما في منية الطالب الجزء الأول صفحة 89، حيث ذكر المحقق النائيني قدس سره قال: العقد لغة وعرفا العهد المؤكد وما يكون فيه إلزام والتزام، وأن عليه اصطلاح الفقهاء، أي أنه لا يوجد للعقد حقيقة شرعية ولا اصطلاح خاص، وإنما مفهوم العقد المنصرف من قوله مثلا تعالى أوفوا بالعقود هو نفس المعنى اللغوي والعرفي. والمعنى اللغوي والعرفي أن العقد هو العهد المؤكد، وما يكون فيه إلزام والتزام. وهذا التعريف يمكن الملاحظة عليه بأن اشتماله على عنصر التأكد، يعني لم يقل العهد بل قال العهد المؤكد، بأن اشتماله على عنصر التأكد بلا حاجة، إذ لا دخالة لعنصر التأكد في مفهوم العقد لا لغة ولا عرفا بحسب المصطلح الفقهي. أما أنه ليس دخيلا فيه لغة فمراجعة كتب اللغة شاهدة بذلك. ففي مفردات الراغب: العقد الجمع بين أطراف الشيء، وفي القاموس: العقد الضمان والعهد، وفي الجمهرة جمهرة اللغة: عقدت الحبل، وهو عبارة عن شده والجمع بينهما، ويقال تعاقد القوم أي تعاهدوا. فلا يوجد تصريح لغوي بإدخال عنصر التأكد في تعريف العقد. وأما عرفان كما هو المذكور في كلمات الفقهاء، حيث إن المذكور في كلمات الفقهاء تحديد للمعنى العرفي المنصرف من عنوان العقد، فقد استدل جمع من فقهائنا على أن العقد هو عبارة عن العهد لا العهد المؤكد، بما ورد في تفسير الآية المباركة: وأوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقد ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان عن طريق علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال: أوفوا بالعهود. فلم يؤخذ عنصر زائد على كون العقد عهدا كما في هذه الرواية الشريفة. وبالتالي فإقحام حيثية التأكد في تعريف العقد مما يحتاج إلى شاهد عليه ولا شاهد عليه لغة وعرفان. مضافا إلى أن قوله قدس سره وما يكون فيه إلزام والتزام لا يصدق على جميع العقود، فإن بعض العقود عقود إذنية محضة، والعقود الإذنية ليس فيها إلزام والتزام، مثلا الوكالة العارية، الوكالة والعارية ليس فيهما إلزام والتزام، يمكن الرجوع وفسخ المعاملة بحسب مشيئة الطرفين، لا أن هناك إلزاما والتزاما. فتعريف العقد بما يكون فيه إلزام والتزام ليس مضطردا وصادقا على جميع العقود، حتى ما كان منها من قبيل العقود الإذنية، إلا أن يقصد المحقق النائيني قدس سره بقوله العهد المؤكد الإشارة إلى الربط، بمعنى أن العقد لا يتحقق بطرف واحد، وإنما العقد يتحقق بطرفين، فإذا أنشأ أحد الطرفين تعهدا والتزاما لم يصدق عليه أنه عقد، ولكن إذا ربط التزامه بالتزام طرف آخر صدق على هذا الربط تأكد العهد. فلعل مراده بعنصر التأكد هو عنصر الرابط، حيث إنه بربط أحد الالتزامين بالآخر يحصل للالتزام تأكد لا يحصل لو كان التزاما ذا طرف واحد، وبالتالي لا ترد عليه الملاحظة الأولى. التعريف الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره في تعليقته على كتاب البيع صفحة 35، قال العقد هو القرار المرتبط بقرار آخر، لا مجرد القرار ذي الطرف الواحد، هو القرار المرتبط بالقرار الآخر، والفارق بينه هكذا ذكر، والفارق بينه وبين العهد عموم وخصوص مطلق، فالعاهد هو مطلق القرار، والعاقد هو القرار الخاص أي القرار المرتبط بقرار آخر، مما يعني أن العهد أعم من العقد، فكل عقد عهد وليس العكس. وهنا ملاحظتان في تعريف المحقق الإصفهاني. الملاحظة الأولى تحديد العقد بالقرار يخرج عقد الهازل، لأن الهازل ليس عنده قرار بل عنده مجرد إنشاء، فإذا عرف العقد بأنه عبارة عن القرار المرتبط بالقرار الآخر تعين أن يكون العقد هو عبارة عن الإنشاء عن إرادة جدية، وأما مجرد إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين سواء كانت هذه العلقة التزاما بالتزام أو كانت هذه العلقة نقل ملك أو نقل حقين، إذا لم يكن هذا الإنشاء عن إرادة جدية بنظر المحقق الإصفهاني ليس شنو؟ ليس عقدا، مع أنه عقد عرفان. وإن قيل بأن هذا العقد عقد عن هازل، عقد لا عن إرادة جدية، فهناك فرق بين
كوننا بصدد تعريف ما هو موضوع الآثار وبين تعريف عنوان العقد. فإذا كنا بصدد تعريف ما هو موضوع الآثار، من الطبيعي أن موضوع الآثار يختص بالإنشاء الصادر عن إرادة جدية. أما إذا كنا بصدد تعريف ما هو العقد عرفا، سواء كان صحيحا أم فاسدا، هازلا أم جادا، فحينئذ لا موجب لإدخال عنصر القرار، وأنه لا بد أن يكون قرارا مرتبطا بقرار آخر كما ورد في كلمات المحقق قدس سره. الملاحظة الثانية، جعل العهد أعم من العقد بحيث يكون كل عقد عهدا وليس العكس، هذا أيضا محل تأمل. بل النسبة بين العقد والعهد عموم من وجه، فقد يكون عقد ولا عهد، وقد يكون عهد ولا عقد. أما العقد الذي يكون ولا عهد فهو ما خلا عن الالتزام، لأن العهد متقوم بالالتزام، فإن العهد سواء كان طرفا أو طرفينيان هو متقوم بحيثية التعهد والالتزام، وقد يخلو العقد عن التعهد والالتزام كما افترضنا في العقود الإذنية. مثلا عقد العارية، عقد الوكالة، خال من التعهد والالتزام. إذن لو ربط العقد بالعهد بحيث في كل مورد هو عقد فهو عهد، لكان العقد مساوقا لحيثية الالتزام، والحال أن بعض العقود ليس فيها عنصر الإلزام وعنصر الالتزام، إما تخلو من عنصر الإلزام أو تخلو من عنصر الالتزام أو تخلو من كليهما، فلأجل ذلك ينفك هنا العقد عن العهد. وأما العهد فانفكاكه عن العقد واضح، لأن العهد قد يكون بين طرفين وقد يكون طرفا واحد، بأن يتعهد إنسان لإنسان آخر بأن يتصدق عنه أو يصلي عنه، وهذا مجرد تعهد من طرف واحد، ويشمله قوله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إذا كان تعهدا لله على نفسه أن يعمل العمل الفلاني. فالفرق بين العقد والعهد واضح، خصوصا أن العهد نوعان، إيصاء وميثاق. فالعهد الذي هو إيصاء أشار إليه المحقق الإصفهاني قدس سره في تعليقته، قال إما أن يكون إيصاء بمنصب اعتباري، مثل لا ينال عهد الظالمين حيث عبر عن الإمامة بأنها عهد، أو كان إيصاء بحكم تكليفي، مثل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. وقد يكون العهد ميثاق، والميثاق يتقوم بطرفين، بأن يتعهد أحد الطرفين للآخر بالسلام عليه، ويتعهد الطرف الثاني للأول بالصدقة عنه، فقد يكون العهد بين طرفين وقد يكون ذا طرف واحد. زين، نأتي إلى التعريف الثالث. ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره كما في محاضرات في الفقه الجعفري الجزء الثاني صفحة 67، قال العقد شد أحد الالتزامين وربطه بالآخر. وقريب من هذا التعريف ما ذكره السنهوري في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد الجزء الأول الفقرة 132. قال: العقد هو اتفاق إرادتين، العقد هو اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو نقله أو إنهائه. وعبر بعبارة أخرى: العقد توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني. متى ما توافقت الإرادتان على إحداث أثر قانوني يعني معترف به قانونيا فهو عقد. زين، ربما يلاحظ على تعريف سيدنا الخوئي قدس سره أولا بأن شد أحد الالتزامين بالآخر لا ينطبق على عقد الهازل، حيث ليس في العقد الهازل شد لأحد الالتزامين بالآخر، إلا أن يكون مقصوده قدس سره الأعام من الشد الإنشائي والشد الحقيقي، بمعنى أن العقد إنشاء شد الالتزام، وإن لم يكن هذا الإنشاء صادرا عن إرادة جدية فالمنظور شد إنشائي أو التزام إنشائي، وإن لم يكن هذا الالتزام وهذا الشد صادرا عن إرادة حقيقية أو إرادة جدية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: إنما ذكر من أن العقد شد التزام بالتزامين لا ينطبق على العقد الخالي من الالتزام، بل هو مجرد نقل كالبيع والإجارة، فإن البيع لا يتضمن التزاما وإنما هو نقل ملكية للمبيع من أحدهما للآخر، والإجارة هي عبارة عن نقل ملكية المنفعة من أحدهما للآخر، فليس في البيع ولا في الإجارة شد التزام بالتزام، بل ليس فيهما إلا النقل وليس شيئا آخر وراء ذلك كي يقال بأن العقد شد التزام بالتزام. أي أن نتيجة هذا التعريف خروج المصاديق المتيقنة للعقد عن تعريف العقد، وهي مثل البيع والإجارة. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن النقل هو عبارة عن اعتبار، نقل الملكية نقل الحق هو عبارة عن اعتبار، والاعتبار يستبطن التزاما لا محالة، فمجرد نقل الملكية من طرف إلى طرف لا يعني خروجها عن حيثية الالتزام. النقل اعتبار، والاعتبار يتضمن التزاما بخروج المنقول عن ملكه إلى الملك الآخر، فبلحاظ تضمنه لحيثية الالتزام يصدق عليه أيضا عنوان شد التزام بالتزام، وإن كان بمدلول التزامي لا بمدلول مطابقي. فالأقرب في تعريف العقد أن نقول بأن العقد هو إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين، سواء كانت تلك العلقة نقلا أم كانت تلك العلقة التزاما. إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين هو العقد، بغض النظر عن هذا المنشأ ما هو، قد يكون المنشأ نقل ملك، قد يكون المنشأ نقل حق، قد يكون المنشأ ربط التزام بالتزام كما في الشركة مثلا، قد يكون المنشأ هو إباحة الانتفاع لشخص كما في العارية وأمثال ذلك. إذن العقد إنشاء علقة اعتبارية بين طرفين، بحيث تشمل موارد هذه العلقة الاعتبارية. تم الكلام في تعريف العقد، ويأتي الكلام في بقية المطالب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
رحم الله والديك.